إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيئا كثيرا وفضلا غزيرا، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شرعاً وديناً. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلاً، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن، حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أخباراً كثيرة من سيرة إبراهيم، فيها لنا الأسوة بالأنبياء عموماً وبه على وجه الخصوص، فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية، وقد آتاه الله تعالى رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، ولهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمة بالعباد. وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى، فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكل، قال لهم ناظرا ومناظرا: هلم يا قوم ننظر، ها هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت، فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم الحجة. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، فإن من كان له حال وجود وعدم أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل فلا يكون إلها. ثم انتقل إلى القمر فلما رآه بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يريهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم، لكن لا على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر، فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر من النجوم وأكبر من القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما. فلما أفلت، وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي ظاهري وباطني للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها، فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء. وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها. فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت، فقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة وعجزوا عن نصر باطلهم، ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج، فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهياً عاماً وخاصاً. وأخص من دعاه أبوه آزر، فإنه دعاه بعدة طرق نافعة، ولكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمن جملة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب. لم يقل لأبيه: إنك جاهل، لئلا ينفر من الكلام الخشن، بل قال له هذا القول: فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد، ولكنه مع ذلك قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال، بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان فقال: سلام عليك، أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة، ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي برا رحيما قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة، ولم يزل لدعائي مجيبا. فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج، وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم، وخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوة الأصنام والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم، فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم الحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيب الأصنام ويذكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه قد كسرها قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وأحضروا إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم، هذا الصنم هو الذي فعلها، وأنت سالم ناجٍ من تبعتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوهم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا ظهرت الحجة فيه مباشرة، بحيث لا يمكن مكابرتها. ولكن ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم واستقرت وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول بعد. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة عليهم، وهي الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا ومالوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم واستعمال جبروتهم في عقوبة إبراهيم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه فيها. فقال وهو في تلك الحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء، وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم. فكان مكرهم وبالا عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك. فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط، فخرجوا مهاجرين إلى الديار الشامية. وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حين رآها حتى أرادها على نفسها، فدعت الله عليه فكاد أن يموت، ثم أطلق، ثم عاد ثانية، وكلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاهما الله شره. ووهب لها هاجر جارية قبطية، وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر سن إبراهيم، ففرح به فرحا شديدا، ولكن سارة أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها بها، وذلك لما يريده الله جل وعلا. وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام. فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره. وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم، ثم قفى عنهما. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعاء. ثم استسلمت لأمر الله، وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفد، فعطشت. ثم عطش ولدها فجعل يتلوى من العطش، ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا، فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا وتطلعت فلم تر أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم تر أحدا، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتتلفت إليه خشية السباع عليه، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها. والفرج مع الكرب، والعسر يتبعه اليسر. فلما أتمت 7 مرات تسمعت حس الملك، فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى، وحوطت على الماء لئلا يسيح في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم أي لم تحط لكانت زمزم عينا معينا، أخرجه البخاري. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. وشب إسماعيل شبابا حسنا، وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله. فلما بلغ تزوج منهم امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنها. وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد، فدخل إبراهيم على امرأة إسماعيل فسألها عن زوجها وعن عيشهم، فأخبرت أن زوجها قد ذهب يتصيد، وأن عيشهم عيش الشدة. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرت، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله شاكرة لزوجها. ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أنا في نعمة وأثنيت على الله. قال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون مسجدا للخلق إلى يوم القيامة. قال: سأعينك على ذلك. فجعلا يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفيدون إلى هذا البيت من كل فج عميق، ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم، ويسعدوا ويزول عنهم شقاهم. وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه، وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة ولا المزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي خضع لأمر الله وانقاد لأمره، ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره وتله للجبين، نزل الفرج من الرحمن الرحيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت المقدمات والجزم المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله، وما ذلك من ألطاف الله بعزيز. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا تشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة، يتقرب به إلى الله تعالى ويدرك به ثوابه ورضاه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فحين أرسل الله لوطا إلى قومه وتمردوا عليه وحتم الله عقوبتهم، وكان لوط عليه السلام تلميذا لإبراهيم، ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة، فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة الآدميين، فلما دخلوا عليه وسلموا ورد عليهم السلام بادرهم بالضيافة، وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم، وكان بيته مأوى للأضياف، فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم، فجاء بعجل سمين محنوذ مشوي على الرطف، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، إذ ظن أنهم لصوص، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة قائمة في خدمتهم، فبشروه بغلام عليم، فصرخت سارة وصكت وجهها متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة، وقالت: أألد وأنا عجوز؟ وقبل ذلك كنت عقيما، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشراهما بإسحاق وأنه يعيش ويولد له يعقوب، ويدركانه أن يولد في حياتهما، ولهذا حمد الله إبراهيم على تمام نعمته وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي الزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه فيه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها، استثنى الله حالة من أحواله فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقد قال ربنا جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن عليه السلام، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وأنزلناه إياه، وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره ألا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله، وأن يبنيه على اسم الله، وطهر بيتي، أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله، ولتعظم محبته في القلوب، ولتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب والركع السجود، أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته. فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والأصوات المرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف. وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا، رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق وعلى كل ضامر أي على كل ناقة ضامر تقطع المهامه والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، أي من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه الصلاة والسلام ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعي الناس إلى حج هذا البيت وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به. أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها، ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال: ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية. وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم. فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. ثم ليقضوا تفثهم، أي ليقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال إحرامهم، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما لفضله وشرفه ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه، ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهي أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك أم كان مستقلا بنفسه. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية وفيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم، ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج. فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زوال عجزه، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر على الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه الحج وجب على أوليائه الاستنابة عنه، والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية أو البحرية أو الجوية ذهابا ورجوعا. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل للفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا. وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليد الهدي من قوله تعالى والهدي والقلائد، وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا. وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في الأضحية جذع الضأن وثني المعز وسبع البدنة أو سبع البقرة، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق، وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، و7 إذا رجع. وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأنه من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد، ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وأرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج ألا يرفث، والرفث الوطء ومقدماته، لأن الوطء مفسد للنسك ومقدماته منقصة له، وألا يفسق، ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط ألا تشغله عن تكميل نسكه. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهذا أحد أركان الحج 4، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه، وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما حث الله على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزءاً من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر الحرام ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. ثم أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله. وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. نسأل الله أن يحملنا جميعا إلى بيته الحرام حجاجا ومعتمرين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا والفجر وليال عشر، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بمعظم، فهذه الآية تدل على عظمة هذه الأيام عند الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال البخاري في صحيحه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما واذكروا الله في أيام معلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولفظ الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر، قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، وعن ابن مسعود أيضا وكلها ثابتة إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه ضعيف منكر، ضعفه البخاري والترمذي. فأيام العشر، وهي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أفضل أيام السنة مطلقا، ولياليها أفضل ليالي السنة بعد ليالي العشر الأخير من رمضان مطلقا. على ما هو التحقيق في هذه المسألة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقال جل وعلا: وليال عشر، ويوم النحر داخل فيها. وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ويوم النحر هو آخر 40. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والعمل الصالح في العشر أزكى أجرا وأعظم ثوابا وأحب إلى الله تعالى من العمل في سائر أيام العام، والكل محبوب عند الله جل وعلا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: وقد دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منه. وهل يضاعف عدد الأجر أم صفته وكيفيته؟ الأظهر هو الثاني، وأن الأجر والثواب أزكى وأعظم فيها من عدده في غيرها. لهذا قال: أحب إلى الله. وفي لفظ الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ولا شك أن السيئة تعظم بحرمة الزمان كشهر رمضان، أو المكان كحرم الله تعالى، وهذا باعتبار الكيفية لا باعتبار أعدادها. قال العلامة ابن باز رحمه الله في نظير هذا ما حرفه: ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة في الكيفية لا في العدد، لقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا نص صريح من كتاب الله سبحانه، لا تجوز مخالفته إلا بدليل صحيح يخص الحرم المكي من هذه الآية، ولا نعلم في ذلك ما يحسن الاعتماد عليه. وقد ذهب جماعة من الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، إلى تغليظ الدية إذا حصل القتل في الشهر الحرام أو البيت الحرام، أو قتل محرما، وللشافعية وجه: أو قتل ذا رحم محرم. وهذا الفضل عام في جميع الأعمال الصالحة، ظاهرة وباطنة، قولية وفعلية وقلبية، من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فنوافل العشر أعظم النوافل، وفرائض العشر أعظم الفرائض، والفرائض في غير العشر أعظم من نوافل العشر مطلقا، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، كما أفاد ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في اللطائف. فصيام أيام من رمضان أعظم من صيام عشر ذي الحجة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما صيام رمضان فأفضل من صيام العشر بلا شك، فإن صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد، وهو كما قال رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح:
والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا فلا يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال. ولم يثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه داوم على عمل معين في أيام العشر، لا صيام ولا غيره. وكذا لم يثبت ثواب مخصوص لعمل معين يفعل فيها. وأما ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، فهذا ضعيف منكر. ضعفه الترمذي وغيره. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وأعله بثلاث علل. ولكن أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط، وفي لفظ صائما العشر. فهذا يدل على أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر جميعا، والعشر هاهنا التسعة، لأن العاشر لا يجوز صيامه وهو يوم النحر. فإذا كانت الرواية صائما العشر فهذا يعني أنه كان يصوم منها ويترك. ولكن قولها رضي الله تعالى عنها في الرواية الأخرى صائما في العشر، هذا لا يتوجه عليه أنه كان يصوم ويفطر، بل إنه لا يحتمل إلا قولا واحدا أنه ما كان يصوم فيها يوما واحدا. ولكن أخرج النسائي في سننه بسنده عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر والخميسين. وهذا حديث صحيح، وعليه فإنه يتوجه على ذلك أن يقال: إذا كانت الرواية عند عائشة رضي الله عنها صائما العشر قط فلا إشكال، وأما إذا كانت الرواية صائما في العشر قط فهاهنا يأتي التعارض بين حديثها وحديث النسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال حينئذ: المثبت مقدم على النافي، ومن أثبت فعنده مزيد علم قد خفي على من نفى، فيقدم قول المثبت حينئذ ولا إشكال. فإن العمل الصالح يدخل فيه من أوسع باب الصيام، ولم يأتي نهي عن الصيام في العشر، فحينئذ يصوم هذه الأيام المسلم ويجتهد في الذكر وفي الدعاء وفي العبادة. وأولى من هذا كله أن يكف شره عن الناس، لأنه إن لم يستطع أن يفعل خيرا فلا أقل من ألا يفعل شرا، فأن يكف شره عن الناس. ووالله إننا لفي زمان لعل من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يكف شره عن الناس، فإن شر الناس وأصل للناس بما لا يمكن أن يتصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه، أي على من أراد أن يضحي، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك، أي عن الأخذ من شعره وظفره وبدنه، أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل نية التضحية. والحكمة في هذا أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي. أما من يضحى عنه فلا يتعلق هذا الحكم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، كأن ينكسر ظفره فيذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه، أي قص الشعر لمداواة جرح ونحوه. فهذا حكم على من أراد أن يضحي أن يلتفت إليه. فإذا أهل هلال الحجة فمن أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره وبشرته، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحملنا جميعا إلى بلده الحرام وبيته الحرام حجاجا ومعتمرين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.